الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغير، والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية، واستشهاد المنفذ. الرئيس العراقي المنتخب يتعهد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الخريطة السياسية للعالم آخذة في التغير، قائلا إن النظام الأحادي وفرض قوة أو قوتين هيمنتها على الدول والشعوب فقد شرعيته لأن الشعوب استيقظت. جاء ذلك خلال كلمة القائد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واستقباله لعدد من مسؤولي البلاد، إضافة إلى الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. واعتبر سماحته أن أهم العوامل لمعاناة وآلام الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر هي تفرق المسلمين، مضيفا أن الدول الإسلامية بإمكانها نيل مكانة عالية في العالم الجديد الذي يتشكل تدريجيا. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بدعوى قيامه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل المقام على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية. ووفقا لمصادر عبرية فإن فلسطينيين من الجلزون فتحا النار تجاه مستوطنة بيت إيل، حيث أصيب مستوطن بجروح في حين قامت قوات الجيش بإطلاق النار تجاههما، ما أدى لاستشهاد أحدهما على الفور بينما تمكن الآخر من الانسحاب من المكان. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وحالة اختناق خلال قمع الاحتلال. مسيرات خرجت بالضفة الغربية المحتلة نصرة للمسجد الأقصى. تساعدت الأوضاع والمواجهات بمدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة عدد من المقدسيين جراء استهدافهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، واستدعى الاحتلال 4 سرايا للشرطة الاحتلال للمحاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل المدينة المقدسة. المزيد في التقرير التالي.
مع تصاعد الأوضاع والمواجهات بمدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة عدد من المقدسين جراء استهدافهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، الاحتلال يستدعي 4 سرايا لشرطة الاحتلال للمحاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل المدينة المقدسة.
المقدسيين هم في رباط إلى يوم الدين، لن ترهبهم هذه التعزيزات الإسرائيلية سواء كانت عسكرية أو استيطانية، فنحن رأينا بأمس ماذا جرى في منطقة الشيخ جراح، ورأينا باليوم ماذا جرى على أبواب باب الأصباط.
إلى ذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بتحديد أعمار المصلين للدخول إليه ومنع العشرات من الشبان المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والسماح لكبار السن، كما نشر المئات من قواته على الأبواب الرئيسية للمسجد، إضافة لتنفيذ حملات واسعة لمداهمة الأحياء المقدسية واعتقال العشرات من النشطاء بذريعة مشاركتهم بالمواجهة المواجهات المندلعة بين الحين والآخر والدعوة لها في يوم الغضب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية ردا على جرائم الاحتلال وحصاره لمخيم شعفاط وبلدة عناتة قضاء القدس المحتلة.
نشهد اليوم تصعيد إسرائيلي وقمعي في كافة مساحة الجغرافية للمدينة المقدسة وضواحيها، لا سيما هنا في مخيم شعفاط، حيث انتصر اللحم على السيف، انتصرت الإرادة الصلبة على العنصرية وعلى الإغلاق وعلى الحصار الذي فرضه الإسرائيليون على أكثر من 120 مواطن مقدسي.
إلى ذلك تقوم عصابات المستوطنين بالاعتداء على الأحياء المقدسية في حي الشيخ جراح ورأس العمود، وبحماية شرطة الاحتلال التي تقوم بإغلاق تلك الأحياء المقدسية. وتشير التقديرات الأمنية لدى كيان الاحتلال بأن الأوضاع داخل القدس تتجه نحو التصعيد.
ما يحصل بأولى قبلتين وثالث الحرمين الشريفين وباقي مدينة القدس المحتلة من إجراءات الاحتلال وتفنن للمستوطنين باستفزاز مشاعر المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام ينذر بانطلاق شرارة ستكون بداية هذه الشرارة من المدينة المقدسة لتوحد كافة الساحات الفلسطينية والعربية.
إلى العراق، حيث تعهد الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. وقال رشيد خلال تغريدة: أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع العراقيين من دون تمييز، متقدما بالشكر للممثل الشعب العراقي وكل القوى السياسية لمنحه ثقتهم. وكلف رشيد أمس مرشح الإطار التنسيقي محمد الشياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في العراق، حيث وعد السوداني بعد تكليفه بتقديم التشكيلة الوزارية في أقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية قادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين. للمزيد بشأن انعكاسات خطوة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق وآخر للحكومة على المشهد والشارع في هذا البلد، إليكم التقرير التالي.
زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب، وذلك لحل ملف الأسرى المتعثرين.
مستمعين الأفاضل، على ما يبدو هناك مشكلة في بث هذا التقرير، وأتمنى أن يكون التقرير المتعلق بالعراق أن يكون جاهزا لكي نبثه لكم. لحظات وإن شاء الله سنستمع إلى هذا التقرير من العراق. طيب، نواصل قراءة نشرتنا، حيث توفي 10 أطفال من مرضى سرطان الدم في أحد مستشفيات صنعاء بعد أن تم حقنهم بدواء ملوث ومهرب من الخارج بسبب استمرار الحصار على اليمن. وقالت وزارة الصحة اليمنية إن قرابة 20 طفلا يعانون من هذا المرض تعرضوا لمضاعفات إثر تلقيهم الدواء، موضحة أن التحقيقات كشفت أن العقار ملوث بكتيريا. وحسب الأطباء فإن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلن عنه لوجود 50 طفلا في الوحدة ذاتها. وكانت وزارة الصحة اليمنية ذكرت مسبقا وجود أكثر من 60 ألف حالة إصابة بالسرطان مع شح الأدوية والتجهيزات. ثمة زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب، وذلك لحل ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات. وأعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن هذه التحركات تعد تمهيدا لإجراء عملية تبادل بين الطرفين. المزيد في التقرير التالي.
زيارات متبادلة بين صنعاء والرياض هي الأولى منذ بدء الحرب، وذلك لحل ملف الأسرى المتعثر منذ سنوات، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وتمهيدا لإجراء عملية تبادل بين الطرفين. الوفد السعودي زار في صنعاء بعض الأسرى التابعين له واطلع على أحوالهم وقدم شكره على حسن معاملة صنعاء لهم. الكثير من المراقبين وصف هذه الزيارات بالإيجابية التي تعزز جسور الثقة بين بين الطرفين، وقد تحقق خرقا في جدار الخلافات القائمة.
الهدف من زيارتهم هو الاطلاع على أحوال أسراهم التابعين لهم الموجودين لدينا، وأيضا مطابقة الأسماء في الواقع والتأكد منها، والتمهيد لإجراء عملية تبادل إن شاء الله في المستقبل القريب.
خطوة الزيارات هذه تأتي في ظل انتهاء الهدنة وفشل تجديدها بسبب تعنت التحالف العدواني برفض المطالب الإنسانية والحقوقية للشعب اليمني، لكن ثمة مساعي إقليمية ودولية تعمل على تجديدها وتوسيع نطاقها، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.
إذا استجابت الرياض لمطالب صنعاء، في اعتقادي أنه هذا ما نبحث عنه يعني تماما، ونحن لا نبحث عن تهديدات أو العنف بقدر ما نبحث عن السلام.
الأوساط السياسية في صنعاء انتقدت موقف مجلس الأمن الدولي بشأن رفضه مطالبها المشروعة لتجديد الهدنة، واتهمته بالانحياز لصالح طرف العدوان، وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالكف عن هذه المواقف العدائية التي باتت تندرج بكل وضوح ضمن أسباب إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروعة على حساب بلدان وشعوب المنطقة.
وعلى الرغم من تعنت طرف التحالف العدواني وعدم استجابته لمطالب صنعاء الإنسانية، إلا أن خطوة الزيارات برأي الكثير قد تفتح آفاقا واسعة لحلحلة الملفات العالقة بين الطرفين على طريق تحقيق السلام وإنهاء الحرب.
نعود إلى ملف العراق، حيث تعهد الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب. للمزيد بشأن انعكاسات خطوة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق وآخر للحكومة على المشهد والشارع في هذا البلد، إليكم التقرير التالي.
خطوة أولى ضمن رحلة الحل السياسي للأزمة الراهنة في العراق كانت في انتخاب مجلس النواب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، الذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة وسط تفاؤل الشارع العراقي بالتطورات الإيجابية الأخيرة. تكليف الرئيس العراقي الجديد للسوداني بتشكيل الحكومة ربما يكون أولى الخطوات التنفيذية للخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها بلاد الرافدين منذ شهور، ويمكن أن تضع حد لشلل مؤسساتي دام عاما مع تعثر القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين أول أكتوبر 2021. إلا أن طريق تشكيل الحكومة أمام الرئيس الجديد المكلف لا يكون معبدا، بل تعترضه عقبات عديدة في وقت يؤكد فيه السوداني العمل الدؤوب للوصول إلى تفاهمات بين القوى السياسية للوصول بالعراق إلى بر الأمان السياسي والمؤسساتي ضمن الأطر الدستورية. ولعل مظاهر الاحتفاء الشعبي العراقي بالتطورات الإيجابية الأخيرة بموازاة المواقف الإقليمية والدولية المرحبة بتلك التطورات وتعهد رئيس الجمهورية الجديد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة العراق، تطورات يرى فيها مراقبون سعيا حقيقيا لفتح قوة في جدار الأزمة، لا سيما وأن رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني أكد عزمه على تشكيل حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة، فيما أشار إلى سعيه لإجراء انتخابات محلية ونيابية. ولعل التحدي الأبرز يكمن في وجود جهات داخلية عارضت العملية السياسية، خصوصا التيار الصدري، فضلا عن أن بعض القوى السياسية الصغيرة كانت ترغب في المضي قدما نحو إجراء انتخابات مبكرة، لا سيما مع إشارة الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة في خطابه بوجود تركة ثقيلة من رؤساء الوزراء السابقين. بالإضافة إلى ذلك ثمة تحديات اقتصادية وخدمية ينتظر المواطن العراقي بفارغ الصبر نتائجها من تشكيل الحكومة الجديدة. فهل تضع الخطوات الدستورية الأخيرة في العراق حدا لشلل المؤسسات وتعطي زخما لمحاولات الخروج من الأزمة الراهنة؟
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن خارطة العالم السياسية أخذة بالتغير والنظام الأحادي أصبح مرفوضا من الدول والشعوب. إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار شمال البيرة بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. الرئيس العراقي المنتخب يتعهد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب في أمان. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا إذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا الخالصة وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنتواصل فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن الحديث عن الألعاب الكمبيوترية أو الرقمية وتأثيراتها المختلفة على المجتمعات، وخاصة شريحة الشباب والأحداث والأطفال، حيث سيتركز حديثنا في هذه المرة تحديدا على تأثيراتها على الهوية الدينية للمجتمعات.
أعزتنا المستمعين، استعرضنا على مدى الحلقتين السابقتين الألعاب الكمبيوترية وتأثيراتها السلبية فيما يتعلق بالأطفال والأحداث، وفضلا عن جانب التسلية وقضاء الوقت، فإن لهذه الألعاب استخدامات أخرى، ومنها التعليم غير المباشر عن طريقها، بحيث يمكن القول أن هذه الألعاب لها تأثير كبير على أذهان النشء الجديد وفكره. وهناك بين الألعاب الرقمية العديدة والتي تصل بسهولة إلى المتلقين، ألعاب تنشر المفاهيم غير الأخلاقية وغير الدينية وتدعو إلى نمط الحياة الغربية.
نعم، والملاحظة اللافتة للنظر مستمعين الأفاضل أن علماء النفس يرون أن الفرد حينما يعيش أجواء اللعب فإنه يكتسب من الناحية النفسية شخصية بطل اللعبة، لتتحد رغباته وأمانيه مع رغبات البطل وأمانيه، وتترسخ هذه الانطباعات في ذهن المتلقي تدريجيا ومن خلال تكرر اللعبة لتشكل عقله الباطن وتوجه سلوكه المستقبلي. وبالتالي يمكننا أن نفترض أن تأثير الألعاب الكمبيوترية فيما يتعلق بتوجيه الرأي العام للمتلقين قد يفوق في بعض الأحيان تأثير وسائل إعلام مثل التلفزيون والسينما.
ويركز مصممو الألعاب الرقمية وصانعوها على مشاهد العنف والصور غير الأخلاقية من أجل رفع مستوى الإثارة، وهو ما يترك تأثيره غير المناسب على روحية اللاعبين وأفكارهم. وتستهدف معظم هذه الألعاب غريزة التسلط والعنف لدى الممارسين لها، ولذلك فإنها تلفت في الغالب انتباه المتلقين من الذكور.
نعم، والحالة الأخرى نداء التي يتم الإيحاء بها في هذه الألعاب هي أن بإمكان الإنسان أن يتصرف بعنف من أجل تحقيق مطالبه.
نعم، وقد صممت الألعاب العنيفة منذ البدء بشكل بحيث يظهر فيها المستخدم ومن دون إتاحة فرصة التفكير له في دور جندي يقوم بمهمة معينة وفي جو مليء بالإثارة وأنواع الأسلحة والكثير من الإمكانيات، حيث عليه أن يركز كل مساعيه على القتل والعنف، ولا يلتفت المستخدم إلى الملابس التي يرتديها والعلم الذي يخدم تحته والشخص أو البلد الذي يهاجمه، ومدى مطابقة الإرهابيين داخل اللعبة مع الإرهابيين في العالم الحقيقي من دون أن يعلم لماذا يجوز قتل الأبرياء، وما هي الأماكن التي عليه أن يهتك حرمتها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. على سبيل المثال، نرى في لعبة القتال المميت تدفق الدماء على أرضية الصورة من خلال توجيه لكمة قاتلة لينشق صدر المقاتل الخاسر بيد المنافس، وينتزع القلب الذي ما يزال ينبض بهدوء، ثم يرفع العدو رأس المنافس المغلوب وقد تدلى منه نخاعه كعلامة للانتصار، وهو ما لا يمكن أن نفسره إلا بمحاولة نشر سلوكيات مثل العنف والوحشية والكراهية. نعم
أحمد، ولكن الشيء الذي لفت أنظار مصممي الألعاب الكمبيوترية أكثر من ذي قبل هو المتلقي من الإناث.
نعم.
والذي يفوق الذكور في مستوى تأثره وتأثيره في المجتمع، حيث أقدم مصمم الألعاب الكمبيوترية على تصميم ألعاب جديدة في إطار تحقيق أهدافهم.
نعم، وتسعى الشركات التجارية الكبرى للألعاب الكمبيوترية، والتي أدركت جيدا أن الأسرة تمثل على رأسها الأم أهم الأسس التربوية في المجتمع، من أجل التوجيه الفكري لهذا العضو المهم في الأسرة والمجتمع. ويمكننا اليوم ومن خلال بحث بسيط فتح آلاف المواقع الخاصة بالألعاب المباشرة الخاصة بالبنات، ويرى الفرد نفسه في هذه الألعاب في مواقف مختلفة من الحياة، مثل ترتيب الغرفة واختيار موضة الملابس ونوع المكياج والمشاركة في الحفلات والغناء والعزف والمطاعم وتسريحة الشعر واختيار الملابس للكلاب والقطط. نعم.
وفي هذه الألعاب قد تعمد الفتاة إلى وضع المكياج لمرأة ما من أجل الحضور في الحفلة وإلباسها حليها وملابسها وإرسالها إلى الحفلة، أو أن تعقد علاقة صداقة مع صبي ما وتهرب معه في إحدى الألعاب الخاصة بالأطفال.
نعم، وفي الحقيقة فإن ما يتم استهدافه مستمعينا الأفاضل في هذه الألعاب تغيير سلوكيات الفتيات باتجاه النزعة الاستهلاكية والتظاهر والابتعاد عن دور الأمومة الحقيقية والقيم الخاصة بهذا الدور، وهو ما يتعارض بالطبع مع الغريزة الأنثوية، ولا شك في أنه سيستتبع الكثير من المضار الروحية والنفسية.
نعم مستمعينا الكرام، ومن بين أهداف مصممي الألعاب الكمبيوترية تبرير الحروب في هذه الألعاب، بمعنى أنهم يصممون اللعبة بشكل بحيث يوحون للمتلقي بأن الحرب إن وقعت من جانب الغرب فإن هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان في البلدان الأخرى. وقد تحول موضوع صناعة مشاهد الحروب منذ فترة طويلة إلى سيناريوهات للألعاب الكمبيوترية، ووجدت الكثير من المعجبين بين ممارسي الألعاب الكمبيوترية.
نعم، وتؤدي هذه الظاهرة نداء إلى جانب نقاط الجذب البصرية والتسلية التي تخلقها دورها باعتبارها أداة لتبرير الاعتداءات العسكرية للغرب في أرجاء العالم أو التمهيد لها، وتتولى الشركات الكبرى المنتجة للألعاب الكمبيوترية قيادة هذه الحرب الناعمة في هذا المجال بهذا الإطار.
نعم أحمد، وهي الورقة التي يستخدمها الاستكبار العالمي اليوم وعلى رأسه أمريكا. اتجه المنتجون الآخرون للألعاب الكمبيوترية إلى تصميم وتقديم الألعاب الحربية العديدة.
نعم، ورغم أن معاداة الغرب للأديان السماوية وخاصة الإسلام ليست بالموضوع الجديد، وأننا نشهد منذ سنوات مستمعينا الأفاضل التهجم على هذه الأديان وتوجيه الإهانات إليها في أفلام هوليوود وغيرها، ولكن هناك في قسم آخر من وسائل الإعلام الغربية إهانات توجه إلى ذات الله سبحانه وتعالى وإلى الأنبياء وإلى الرسل والكتب السماوية، رغم أن هذه الإهانات لا تلفت الانتباه كثيرا أو هي في الأحرى خفية إلى حد كبير.
وهي إهانات توجه إلى المقدسات في إطار الألعاب الرقمية، وتدخل بشكل غير محسوس بيوت أتباع الأديان الإلهية لتهاجم معتقداتهم الدينية. ويسعى الكثير من هذه الألعاب الرقمية من خلال الاستعانة بأساليب مختلفة مثل تحريف التعاليم الدينية ووصفها بأنها خرافة، وعرض الحروب بين الملائكة مع بعضها البعض، وتجميل صورة الشيطان من أجل انتزاع القدسية من الدين وإزالته بشكل نهائي من المجتمعات.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة، على أمل أن كنتم قد قضيتم معها أوقاتا نافعة وطيبة إن شاء الله،
وعلى أمل أن نتابع حديثنا حول الألعاب الكمبيوترية وتأثيرها على نمط الحياة. نستودعكم الرعاية الإلهية، شاكرين لكم طيب متابعتكم، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.
صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.
على الهادي البشير حبيب البدر المنير، شفيعي عند القدير، صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام، صلوا على بدر التمام، رسول خير الأنام، صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به كما ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الأحبة، تحتل إيران المرتبة 18 في العالم من حيث مساحة الأرض، وتتمتع بإمكانيات هائلة في بعض المناطق التي لم تكن مستغلة إلى حد كبير بسبب الحظر الاقتصادي المفروض عليها. وبذلك تعد إيران من بين أكثر الدول الغنية بالمعادن في العالم، ويساهم هذا القطاع بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وينخفض هذا الرقم إلى 6% عند إزالة الصناعات المتعلقة بالتعدين، وستتحسن هذه الإحصائيات بشكل أكبر عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية في الدخول، والتي تعد منخفضة للغاية في الوقت الحالي. وعلى الرغم من الحظر وقلة الاستثمار الأجنبي، استثمرت إيران رأس المال في قطاع التعدين، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية مثل الصلب. لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي يعد إنجازا صغيرا للغاية لدولة تمتلك مثل هذه الموارد المعدنية الضخمة.
نعم مستمعينا الكرام، وسيكون قطاع التعدين الإيراني من أوائل القطاعات التي ستتلقى الاستثمار الأجنبي بمجرد رفع الحظر، والعائد الذي سيحصل عليه المستثمر في ظل القطاع المستغل سيكون هائلة، كما ستكون تكلفة الاستثمار منخفضة بسبب الركود السلعي الذي يشهده العالم. ومن ثم فإن هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية للشركات في جميع أنحاء العالم.
نعم أعزائي المستمعين، وقد أعلنت منظمة التطوير وتجديد المناجم والتعدين الإيرانية قيام إيران بتصدير أكثر من 3,400,000 طن من منتجات الصلب عام 2022، مرتفعة عن صادرات عام 2021 والتي قدرت عندما يقرب من 3,000,000 طن. وسعت إيران لتطوير صناعة الصلب باستمرار على مدار السنوات الماضية رغم جميع الضغوط والعقبات التي خلقتها قوى خارجية مثل الحظر الأمريكي وتفشي فيروس كورونا الذي أثر بشدة على أداء كبار المنتجين في العالم. وحيكم من جديد أيها الأحبة، وأنتم تتابعون معنا لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الاستثمارات والصادرات في مجال التعدين.
مستمعينا الكرام، وفقا لتقرير الاتحاد العالمي للصلب WSA، فقد زاد إنتاج إيران من الصلب الخام بنسبة تبلغ حوالي 12% في أول شهرين من عام 2022، بعدما انخفض إنتاج أكبر 64 شركة لصناعة الصلب في العالم بنسبة 5.5%. وبناء على التقرير، أنتجت إيران أكثر من 5,000,000 طن من الصلب الخام خلال الشهرين المذكورين، وبلغ إنتاج الصلب الخام في البلاد في فبراير أكثر من 2,000,000 طن بزيادة 3.7% عن نفس الشهر من عام 2021.
وأظهر استعراض التعاملات التجارية بين إيران وتركيا خلال الأشهر 8 حتى تشرين الأول من 2021 أن قطاع التعدين والمعادن استأثر بأكثر من 45% من صادراتنا بحصة تزيد على 400 مليون دولار، وتعتبر منتجات صناعات التعدين والمعادن في مقدمة صادرات إيران. ووفقا لأحد التقارير، فإن دراسة استقصائية للإحصاءات الجمركية تظهر أن إيران صدرت حدود 441 طنا من المنتجات المعدنية والتعدينية قيمتها أكثر من 404 ملايين $609,000.
نعم مستمعينا الكرام، ومن السلع الأخرى المصدرة أنواع الحجر والمنتجات ذات الصلة وأنواع منتجات الفخار والطوب والسيراميك والبلاط ومسحوق الألومينا والفحم وفحم الكوك وسلسلة منتجات الألمنيوم وسلسلة التيتانيوم والزنك والرصاص والأسمنت والكروم. ومن المنتجات الأخرى التي قامت إيران بتصديرها خلال الفترة نفسها أي عام 2021 سلسلة الصلب ومنتجات الصلب ذات الصلة وغيرها من منتجات التعدين والمعادن والصناعات المعدنية والمعادن النفيسة والأحجار الثمينة الذهب والفضة وغيرها والنحاس والميكا والنيكل.
وبدراسة أداء الأشهر الثمانية من العام الحالي أيها الأحبة، بلغت صادرات سلسلة الزنك أكثر من 38,000 طن بقيمة أكثر من 110,910,000 دولار، وكانت أعلى حصة خلال هذه الفترة. وبعدها ارتفعت سلسلة منتجات الألومنيوم بنسبة تفوق 41,000 طن بقيمة أكثر من 85 مليون دولار، وسلسلة الفولاذ والصلب المرتبطة بأكثر من 138,000 طن بقيمة تجاوزت 74 مليون دولار.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وفي أمان الله حتى الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
إلى اللقاء بإذن الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية نتحدث لكم عن فيلم آخر من سلسلة الأفلام التي أنتجتها السينما الأمريكية وأطفت عليها طابعها العنصري المعادية للسود.
والفيلم الذي نبحث فيه اليوم هو فيلم كوخ العم توم، وهي عدة نسخ سينمائية اقتبست جميعها عن رواية بهذا الاسم تدور حول مكافحة العبودية وطرح معاناة السود في أمريكا، كتبتها الكاتبة الأمريكية هاريت ستاو ونشرت في عام 1852.
الرواية صورت حياة السود الأمريكيين قبل الحرب الأهلية، فألهبت الرأي العام الأمريكي والغربي ضد المظالم النازلة بتلك الفئة من المواطنين.
بعد صدور الكتاب بأقل من 10 أعوام اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب على خلفية قانون إلغاء الرق. لقد كانت هذه الرواية ذات أثر عظيم على الوجدان الأمريكي، لدرجة أنه يقال أن الرئيس أبراهام لينكولن قال عندما قابل هاريت ستاو، قال لها: أنت السيدة الصغيرة التي أشعلت هذه الحرب الكبيرة.
مستمعينا الأعزاء، تسرد رواية كوخ العم توم قصة العم توم العجوز الزنجي الأمين الذي عاش سنوات عمره في كنف رجل أبيض طيب يدعى السيد شيلبي، محاطا بعائلته وبجموع السود الذين يشاركونه العمل في المزرعة. وفي أحد الأيام قرر بيع العم توم بسبب أزمة مالية تعرض لها، بالإضافة إلى عبادة أخرى تدعى إليزا كانت متزوجة من شاب هجين يدعى جورج. حاولت عائلة توم شراء حريته، واضطرت زوجته العجوز كلو إلى العمل بنظام السخرة في أحد المخابز حتى يعود.
قامت أليزا بالهرب مع زوجها وطفلهما الصغير إلى كندا التي لم تكن تطبق نظام العبودية. هربت في الليل والضباب عابرة النهر المتجمد وطفلها بين ذراعيها، لأنها كانت تخشى أن تتفرق عائلتها ويباع إلى أشخاص مختلفين فتفترق بذلك عن زوجها وطفلها الذي قد تساء معاملتها، تماما كما افترقت عن أمها التي لم تعد تذكرها، وكما افترق جورج زوجها عن أخته التي أحبها وأحسنت إليه ورعته.
أما توم العجوز المؤمن الصادق الذي تعلم القراءة والكتابة بقدر يسمح له بقراءة الكتاب المقدس، فقد بيع إلى سان كلير الرجل المتنور الساخر الذي يبقي أفكاره حبيسة صدره ولا يحاول أن يقاوم الظلم يراه على تلك الفئة المستعبدة. يعوض توم اشتياقه لزوجته وأطفالهما بعلاقته مع الطفلة الجميلة إيفا ابنة سان كلير التي تبعث البهجة والسرور في نفس الجميع، لكنها ما تلبث أن تصاب بالسل وتتوفى وسط دموع الجميع، فتنقلب أحوال مزرعة ألسان كلير.
إيفا كانت قد أوصت أباها بإعتاق توم، لكن موت سان كلير المفاجئ حال دون تنفيذ تلك الرغبة، لتبدأ معاناة توم من جديد. المالك الجديد سيمون ليغري العنيف الذي يحس بذلك الضعف الإنساني حين يرى صبر توم على آلامه، فيضرب توم الذي يصلي من أجل مالكه ويقول لمالكه: أنت تمتلك الجسد فاضربه كما شئت، لكن روحي هي ملك الله. فيشتد الضرب حتى يحتضر توم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم معنا وبرنامج هوليوود والعنصرية.
أعزائنا المستمعين، رواية كوخ العم توم تحولت إلى السينما في 15 مناسبة، كان أولها عام 1903 مع فيلمين قصيرين يحملان نفس الاسم. وسينمائيا فقد تحولت الرواية إلى 3 أفلام، أهمها الفيلم الأمريكي الذي أخرجه المخرج التلفزيوني المعروف ستان لاثان عام 1987 في نسخة اعتبرت آخر الاقتباسات السينمائية والتلفزيونية عن هذه الرواية المؤثرة.
يروي فيلم كوخ العم توم قصة العبد الأسود الذي يقبل المعاملة السيئة التي يتعرض لها باستمرار، مرادفا للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية الذين يخضعون لسوء المعاملة على يدي المجتمع الأبيض.
الإصدارات كانت معظمها تضم عددا كبيرا من الصور النمطية السوداء مثل مزاد العبيد وإدراج عروض لرقصاتهم، وتتعارض قصة الأفلام على نطاق واسع مع قصة الرواية، كما لعب الممثلون البيض أدوار السود والتي تظهر بصور نمطية دونية بالنسبة إلى البيض.
وأشارت دراسة مستمعين الكرام بارزة أمريكية من الدراسات الإعلامية الحاسمة حول العرق والأفلام إلى بعض الصور النمطية الرئيسة التي تسيطر على التصوير القديم للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية في الأفلام، بينهم توم وهو الأمريكي ذو الأصول الأفريقية الصالح المقبول اجتماعياً، كون وهو الشخص الأسود الكسول الأخرق، مولاتو وهو الشخص الأمريكي ذو الأصول الأفريقية الودود الذي يتمتع ببشرة أفتح لون، باك وهو الشخص ذو الأصول الأفريقية الشهواني الشبق العنيف.
نعم أيها الأكارم، وخلال حركة الفيلم السردية في كوخ العم توم والأفلام المماثلة، يؤدي العبيد دورهم خدمة لأسيادهم بمحبة وسرور أصيل. ومع نهاية الفيلم وبداية حلم إعادة البناء، يبدأ السياسيون البيض بطبيعة الحال بشراء أصوات السود أو الأحرار الجدد من دون أي نقاش، فالأسود لا يتكلم لغة السياسة بل يستخدم أداة في لعبة الديمقراطية البيضاء.
نعم مستمعينا الكرام، فيلم كوخ العم توم يبني قصته على وقائع حدثت في المجتمع الأمريكي فيما يحاول فيلم مولد أمة الذي بحثناه في الحلقة الماضية القفز على الواقع وسرد قصص سوداوية حول عنف السود وعدم جدارتهم الإنسانية في إدارة المجتمع كالبيض، ولا يعكس الظلم الذي مارسه البيض ضد السود منذ أن اتخذوهم رقيقا في بيوتهم ومزارعهم وصولا إلى صدور قانون إلغاء الرق.
مستمعينا الكرام، في الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على أفلام أخرى في سياق ما أنتجته هوليوود على إيقاع العنصرية في مؤسساتها السينمائية أو تلك التي ظلت منغمسة في المجتمع الأمريكي رغم الحرية التشريعية التي نالها السود في عهد لينكولن.
فإلى أن نلقاكم من جديد، لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
يا سيدي.